أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 22 إن شاء الله تبارك وتعالى بعد 100، 22 بعد 100 الأولى بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع الدرس، مع الحديث 86 من رياض الصالحين، والثاني في باب الاستقامة، حيث كان الحديث الأول في لقائنا السابق، وهو حديث جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث الذي ذكره الإمام النووي عليه السحائب الرحمة والرضوان بعده في باب الاستقامة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. مرة أخرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. وهذا الحديث فيما أحفظ يعني جاء كالجامع بين حديثين، فقد جاء الحديث بصيغة أخرى: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هكذا كأنه يعني استقل بهذه الرواية. وأيضا قاربوا وسددوا جاء ضمن حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وقال عليه الصلاة والسلام: وقاربوا وسددوا وأبشروا، واستعينوا بشيء من الدلجة. فال هذا الجزء من الحديث قرأته في أكثر من باب. وهو كما أورده الإمام النووي هنا في باب الاستقامة لهذه الألفاظ التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. المقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. والسداد هو الاستقامة والإصابة. والسداد الاستقامة والإصابة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أراد أن يلبسني ويسترني. إذن وضح ذكر الحديث هنا في باب الاستقامة من لفظة وسدد التي تعني الاستقامة والإصابة. وقد أسلفنا في معنى الاستقامة ما قاله العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. هي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور. نأتي إلى شرح الحديث بعد بيان بعض ألفاظه، فنقول: وبالله التوفيق، هذا الحديث يدل على أن الاستقامة على حسب الاستطاعة. الاستقامة على حسب الاستطاعة. أخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا، أي قاربوا ما أمرتم به، واحرصوا على أن تقربوا منه بقدر المستطاع. بقدر المستطاع. وفي كتاب الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله صلى الله عليه وسلم: سددوا، أي سددوا على الإصابة، أي حرصوا على أن تكون أعمالكم مصيبة للحق بقدر المستطاع. وذلك لأن الإنسان مهما بلغ من التقوى فإنه لا بد أن يخطئ، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ليس فتحا لباب المعصية، وإنما تعلق بالرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى لكل من أذنب مهما كان ذنبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن ثم فالإنسان مأمور أن يقارب ويسدد بقدر ما يستطيع، معتقدا أنه آخذ بالأسباب وأن الباقي على رب الأسباب سبحانه وتعالى، وأنه مهما عمل من عمل فلن يكون سر النجاة، إنما هو يتشبث بالطاعات، يسدد ويقارب، لكن عليه أن يعلم تلك الحقيقة. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، لن ينجو أحد منكم بعمله. في الرواية الأخرى لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، أو لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. ويجوز فيها التقديم والتأخير من ناحية الإعراب، يعني لن يدخل أحد منكم الجنة عمله أو عمله الجنة. نعم، لأن عملك هذا مهما بلغ فهو من توفيق الله عز وجل، فهو ليس من صنعك على قدر ما هو من توفيق ربك. كذا هذا العمل الذي أنت تعمله لو وضعناه مقابل الشكر على النعم فأي نعمة يمكن أن يوفي شكرها أو حقها؟ لا نعمة الهواء ولا نعمة الماء ولا نعمة النفس ولا نعمة الصحة ولا نعمة عين واحدة أو أذن واحدة أو ما إلى ذلك. الحمد لله. كل عمل الإنسان لا يوافي نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله عز وجل عليه بها، كنعمة النظر ما مثلا، فضلا عن بقية النعم. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، أي لن ينجو من النار بعمله، وذلك لأن العمل لا يبلغ ما يجب لله عز وجل من الشكر، وما يجب له على عباده من الحقوق، ومع ذلك يتغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته فيغفر له. فلما قال صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا له ولا أنت، يعني يا رسول الله أعمالك عظيمة، وكل من أسلم من هذه الأمة على طولها وامتداد تاريخها هم في ميزان حسناتك، فهل حتى أنت عملك لا يسعفك لأن تنجو أو أن تدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ولا أنا. يريد صلى الله عليه وسلم أن ينسب الفضل لربه، وأن كل ما فيه من النعم لا يد له فيها، إنما الله عز وجل هو الذي اختاره، وهو الذي اصطفاه واجتباه ووفقه وقواه وأعانه، فالأمر بيد الله وحده. قال ولا أنا، وأنت هنا تتساءل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول لك نعم، هذا نص كلامه، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، وجاء في رواية برحمة منه وفضل. فدل ذلك على أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية فإنه لن ينجو بعمله، لا ولاية ولا صديقية ولا حتى النبوة، والأنبياء كلهم في كفة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كفة، ومع ذلك يقول ولا أنا يا رسول الله، وقد من الله عز وجل عليك بأن غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك ليس له إلا أن يرجو الله تعالى وينيب إليه ويكون بين الخوف والرجاء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله عز وجل من عليه بأن غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ما أنجاه عمله. فإن قال قائل هناك نصوص في الكتاب والسنة تدل على أن العمل الصالح ينجي من النار ويدخل الجنة، من مثل قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مؤمن هذه الأصل، هذه هي العقيدة، هذا التوحيد، ثم العمل الصالح تابع له، بل هو جزء من اسمه ومسماه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهنا ذكر وأنثى على السواء، بعضكم من بعض كما في آية آل عمران، وهذه آية النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا يعني تطيب نفسه يهدأ باله. ليس معنى حياة طيبة أن يكون غنيا أو أن يكون صاحب منصب عال أو كذا أو كذا من بزخ الدنيا، لا، قد يكون في السجن، قد يكون سجينا أو يكون مهجرا منفيا أو كذا أو كذا، في ابتلاءات كثيرة، لكن يحيا حياة طيبة. ماذا؟ يصبر على البلاء ويرضى بالقضاء ويشكر على النعماء فتطيب حاله، ويكون كما قال ابن تيمية: ماذا يفعل أعدائي بي؟ جنتي في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. وقال الآخر: إنه لتمر بالقلب لحظات يرقص فيها طربا، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. هذه الحياة الطيبة، جنة الدنيا التي قال عنها السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الحياة الطيبة، شكر على النعماء والرضا بالقضاء والصبر على البلاء، مع أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والكافر الذي سأل شيخ الأزهر قديما: كيف تكون الدنيا سجن المؤمن، كيف تكون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ وراح يقول هو الأبعد، يعني ذليل ومهان وبيشتغل خادم عند المسلمين، وشيخ الأزهر في صولته وجولته وأبهته وعزته ومنعته. فقال: أي نعم يا بني، أنت في جنة بالنسبة لما ينتظرك في الآخرة من الجحيم والعذاب الأليم، وأنا فيما أنا فيه من العز والنعيم والمجد فأنا كأني في سجن لما أرجوه وأنتظره من جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهم جميل. ومع ذلك يبقى في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي الحياة الطيبة المرتبطة بطاعة الله عز وجل وعبادته والاستقامة على أمره، شكرا على النعماء، صبرا على البلاء، رضا بالقضاء. فالحمد لله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. فيقال هنا: كيف يجمع بين هذا وبين الحديث السابق؟ والجواب عن ذلك أن يقال: يجمع بينهما بأن المنفي دخول الإنسان الجنة بالعمل في المقابلة، بالعمل في المقابلة، وأما المثبت فهو أن العمل سبب وليس عوضا، يعني تعمل كسبب لكن كأجر كعوض وليس هو. فلن يدخل أحدكم الجنة بعمله مقابل عمل مقابل الجنة وليس هو ريحة الجنة. يعني مهما عمل الإنسان من أعمال صالحة وكان من أصحاب الأعمار الطويلة كالأمم السابقة لا يساوي كما ذكرنا نعمة من نعم الدنيا، فضلا عن أن يساوي أن تشم رائحة الجنة فضلا عن أن تدخلها وتستمتع بدورها وحورها وقصورها وما فيها من سرور وحبور ودور وحور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما عملك ولو عبدت الله 1000 سنة تصوم النهار وتقوم الليل ولا تعصيه أبدا؟ كل هذا لا يساوي شكر نعمة واحدة، كما ورد في الآثار في من كان قبلنا، الرجل الذي عاش عمرا طويلا يعمل صالحا ولا يعصي ربه، ولما قال الله عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتك، قال بعملي يا رب، قال بعملي، أنا ما عصيتك قط وكذا وكذا. قال الله للملائكة حاسبوا، قالوا نحاسب العباد على الشكر على النعم على الطاعات وعلى المعاصي والشكر على النعم. فحاسبوا الطاعات مكتملة، معاصي بعيد عنها، أتوا بكل الأعمال الصالحة هذه للجزئية الثالثة الشكر على النعم، فأتوا بنعمة العين فقط، فثقلت نعمة العين وطاشت كل الأعمال الصالحة. وجاء في الحديث أن الله عز وجل قال أدخل عبدي النار بعدلي، قال له يا رب لا لا يا رب، أدخل الجنة برحمتك يا رب. طب ما تتأدب من الأول، ما كنت تتأدب من الأول؟ ربنا يقول أدخلوا عبدي الجنة برحمتي تقول له بعملي، لكن هو الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال لك أنا الطاعات عندي 100 100 وبعيد عن المعاصي. طب هو سيدي جدل بجزئية الشكر على النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وضعوا في الميزان نعمة النظر بس، العين يعني عين واحدة مش اثنين ممكن، أو خليه النظر يبقى بعينيه، فين بقية النعم بقى لي في الجسم؟ تتفكرني بالراجل اللي كان يدرس لنا التفسير الله يرحمه سيدنا الشيخ عبد الله راجح وأنا في الثانوية الأزهرية، وبعدين بيقولوا له يا فضيلة الشيخ فلان بيغسل الكلية وما نفعش في الغسيل وراح يزرع كلية، الكلام ده في ايه في السبعينات، قالوا هياخدوا منه 60,000، 60,000 في السبعينات. فراح الشيخ مخبط على جنبيه وهو يقول الحمد لله الحمد لله معايا 120,000، معايا 120,000، يعني ايه كليتين شغالين، وده زمان ب 120,000 يعني الكلية ب 60، ومال دلوقتي مش عارف بيقولوا كام، دخلت في ملايين، ودي الكلية. طب والكبد؟ طب والقلب؟ طب وبقية الأعضاء والهيكل العظمي والأجهزة؟ سبحان الله العظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ودي نعمة، ده جزء من النعم اللي هي نعمة الصحة، لذلك جاءت اللفظة مفردة على أنها تنطبق على النعمة المفردة كما تنطبق على جنس النعم. فالعمل مهما كان لن يكون في المقابلة، إنما مطلوب. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل سبب وليس عوضا، ولذلك يقول بما كنتم تعملون باء السببية، باء السببية. أدي اللي عليك، أنت معاك 1,000,000 ورايح تشتري قصر والقصر يساوي 10، وصاحب القصر قال لي خلاص أنا موافق، أنت ما معك 1,000,000، أنت معك جنيه غرق ما عمشي. فالفضل بيد الله، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل إذن لا شك أنه سبب لدخول الجنة، والنجاة من النار، لكنه ليس هو العوض وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة، ولكن فضل الله ورحمته هما السبب في دخول الجنة، وهما اللذان يوصلان الإنسان إلى الجنة وينجيانه من النار. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يعجب بعمله، مهما عملت من الأعمال الصالحة فلا تعجب بعملك، فعملك قليل بالنسبة لحق الله عز وجل عليك. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي على الإنسان أن يكثر من ذكر الله دائما، ومن السؤال بأن يتغمده الله برحمته، فأكثر من ذلك: اللهم نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. قل دائما: اللهم تغمدني برحمة منك وفضل، لأن عملك لن يوصلك إلى مرضات الله إلا برحمة الله عز وجل. وفيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم: لن ينجو أحد منكم بعمله، سألوا واستفسروا هل هذا العموم شامل له أم لا، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه شامل له أيضا. ومن تدبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم أحرص الناس على العلم، وأنهم لا يتركون شيئا يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم إلا ابتدروه وسألوا عنه. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومفتاح العلم السؤال، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين وزوجاته أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين والعشرة المبشرين والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحمد إليكم الله تبارك وتعالى أولا وآخرة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله انتهى الدرس، زدنا لحظات أو دقائق معدودة، وأريد أن أنبهكم معاشر الحضور الكرام على أنكم الآن تسمعون معي أذان العصر. أذان العصر الآن في تركيا كما هو في مصر، بل في مصر يسبقنا بدقائق، ومن ثم حتى لا تضيع الجماعة علي وعليكم، أنا أريد إن شاء الله أن أغير الموعد أقدمه. يعني توقيت الصيف بنكون في هذا الوقت بينه وبين العصر كثير جدا، لكن في الشتاء واليوم القصير بيضيق الوقت. فأنا إن شاء الله بدل ما بنبدأ درسنا من 3 لـ3:30، خلينا نبدأ إن شاء الله من 2:00، نفس الموعد اللي بناخده في دروس الغزوات والسرايا، 2 بتوقيت مكة المكرمة، 1 بتوقيت مصر، 1 بتوقيت مصر أو بتوقيت القاهرة كما يقال. فمن الأسبوع القادم إن شاء الله من يوم الأحد، هو درس الصالحين 1:15، بدل ما يبقى من 3 لـ3:30 يبقى من 2 لـ2:30 إن شاء الله تعالى. هذا إعلام يعني مقدما قبل حلول الأسبوع القادم لمن حضر معنا، أو إذا لم يكن حضر الكثير اليوم نعمل إعلان في الصفحة. والله الموفق لا رب سواه، وجزاكم الله خيرا، نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.